بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فما زلنا مع مختصر الصحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى عن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي معن، ويقول بأنه هو وأبوه وجده بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. قوله خطب علي فأنكحني أي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي أن يزوجني، واستجاب أبي لطلبه فزوجني. وقال وخاصمت إليه أي أن معن اختلف مع أبيه في المال الذي تصدق به، ولذلك خاصمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كون معن قد أخذ المال. الوجه الثاني في هذا الحديث: جواز التحاكم بين الأب وابنه عند القاضي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف على الأمة بمنصب القضاء كما أنه يتصرف عليهم بمنصب النبوة والفتية والإمامة العظمى. والوجه الثالث أن التحاكم إذا كان بحق وبعدل فلا يعد حقوقا، لا يعد حقوقا من الابن، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زجر معن وقال له أنت يعني ارتكبت شيئا يدخل في العقوق أبدا، وإنما قبل دعوة. الوجه الثالث فيه أن الشخص إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر بذلك أن له صدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد. الوجه الرابع: اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تسقط عن الوالد إذا أخذها ولده، وإنما تصح في الصدقة إذا كان الابن غارما. الوجه الخامس فيه جواز التوكيل في دفع الصدقة، فيزيد دفع الصدقة لشخص يعرفه في المسجد للقيام بتفريقها على الفقراء. الوجه الأخير فيه مكانة النية في الإسلام، وأن النية تبلغ بالإنسان ما لم يبلغه العمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام أيضا. الوجه الأول: فيه جواز إنفاق المرأة من مال زوجها في غيبته وبعدم علمه إذا كان من غير تبذير ولا إسراف، وإنما بالقدر الزائد عن الضروريات وعن الحاجيات. الوجه الثاني فيه أن الأجر يكون للزوج ويكون أيضا للزوجة، وأيضا يدخل في الأجر الخازن أو الخادم إذا كان مؤتمنا على هذا، بحيث أنه قد أذن له رب الأسرة بأن ينفق من المال. الوجه الثالث في هذا الحديث: دعوة إلى أن يربي الإنسان أهله وأولاده على الصدقة والإحسان، وأن يأذن لهم الإذن العام. وعن ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العلى خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن اليد يدان، يد عليا ويد سفلى، والمقصود باليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد الآخرة. الوجه الثاني فيه أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، بمعنى أن الإنسان يرجو الغنى ويأمل الغنى، ولذلك حينما يتصدق فهذا دليل على أنه أراد الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. وسبق يعني ذكر معنى الحديث السابق، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن اليد العليا هي اليد المنفقة المعطية، وأما اليد السفلى فهي اليد الآخذة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله اشفعوا تؤجروا أي توسطوا بالشفاعة لمن يستحق الشفاعة ويحتاج إليها، مثل الفقراء والضعفاء والمساكين. قوله يقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أي يحكم الله ويقدر، وهذا يدخل ضمن مسألة القدر. الوجه الثاني في هذا الحديث التحريض على أعمال البر والخير، ومن ذلك الشفاعة، ومن ذلك الصدقة. الوجه الأخير فيه بيان بأن الأمور كلها مردها إلى مشيئة الله عز وجل الكونية القدرية. لعلي أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.